صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، ونعيد ما تكلمنا فيه في اللقاء الماضي من قول شيخ الإسلام من القاعدة التي اختارها العلامة السعدي رحمة الله عليه من كتاب شيخ الإسلام الذي لا نظير له، وهو درء تعارض العقل والنقل، أو له اسم آخر وهو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال شيخ الإسلام: إذا تعارض دليلان سواء كان سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، فالواجب أن يقال لا يخلو إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كان عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة. وطبعا ذكرنا في اللقاء الماضي وأملينا عليكم تقسيم الأدلة باعتبار الورود إلينا: قطعية وظنية، أو متواترة أو أحاد. وقسمنا أيضا الأدلة باعتبار ما دلت عليه: قطعي الدلالة أو ظني الدلالة. وتكلمنا عن مصادر العلوم على وجه الأرض، وهي إما أن تكون العلوم نقل مصدق، وإما أن تكون استدلال محقق. طيب نكمل. يقول: فلا يجوز تعارضهما سواء كان عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقليا والآخر سمعي. طيب اكتب عندك: فلو حدث التعارض بين دليلين أحدهما عقلي والآخر سمعي، وكان الدليلان قطعيين، فمرجعية التعارض في هذه الحالة لا، سواء سمعيين أو عقليين، الدليلين قطعيين، فمرجعية التعارض في هذه الحالة أن العقل لم يفهم الدليل، أن العقل لم يفهم الدليل. أما إذا كان الدليلان غير قطعيين باعتبار الورود، فلا بد أن يكون أحد الدليلين غير ثابت، فلا بد أن يكون أحد الدليلين غير ثابت، لأن هنا الدليل مش قطعيين. طيب لو هم قطعيين في الثبوت يبقى الخطأ في الفهم. طيب غير قطعيين في الثبوت يبقى أحد الدليلين غير ثابت، لا يصح. كأني أذكر أنني أمليت عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: ولا يحدث تعارض بين الدليلين إلا باحتمالين. أمليتها أم لا؟ اللي هو أحد الدليلين أن يكون ضعيفا أو كلا الدليلين ضعيف، ما أمليت؟ ها؟ نعم؟ في موطن تاني؟ لا، أنا بتكلم عن الموطن هذا، ما أمليت؟ اكتب. قال شيخ الإسلام: وإذا حدث تعارض بين دليلين سمعيين فمرجعية التعارض لا تخرج عن احتمالين. الأول أن يكون الدليلان ضعيفين، الاحتمال الثاني أحد الدليلين ضعيف. أن يكون الدليلان ضعيفين أو أحد الدليلين ضعيف، طبعا هنا قول شيخ الإسلام ضعيف يعني بذلك لا تثبت به حجة ولا يستدل به، يقول وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو محال، بل كل ما يعتقد تعارضه مع الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي أو ألا يكون مدلولهما متناقضين. فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين. وأما إن كان ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيا أو عقليا. أعيد، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي. كما نقول دائما لا بد أن يفهم الكلام طبقا للسياق ولعقيدة المتكلم وتاريخه، أما أن تقف على نص بمفرده فقط وتحكم هذا من الظلم وعدم العدل. شيخ الإسلام يقول وإذا كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر، يعني أحد الدليلين قطعي، هل يا ترى المعنى هنا قطعي الثبوت أم قطعي الدلالة؟ أم قطعي هنا أي أنه ثبت إلى قائله وهو الشارع، أو ثبت اتفاق العقلاء عليه؟ لأن لما نقول وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر وجعلنا الآخر غير قطعي يعني أحد، فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي، هذا الكلام غير سديد. الفهم ده غير سديد، مش الكلام غير سديد، لا الكلام منضبط ولكن لابد أن يوجه. إذا كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي. ألا يعني مثلا ظهر الكلام عندي دليل قطعي، دليل إيه؟ قطعي، قطعي الثبوت، ودليل آخر ظني الثبوت، والدليلين متعارضين، هل في هذه الحالة يقدم الدليل القطعي على الظني؟ الكلام ده غير صحيح خالص. أولا التعارض في هذه الحالة بيكون تعارض ظاهري، وإذا ظهر التعارض عند البعض فلا يلزم أن يكون هناك تعارض حقيقي يلزم يثبت عند الجميع. مثال ذلك عندنا حديث في الصحيحين، حديث عمران بن حصين مشهور كلكم عارفينه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران فلا أدري أذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيه مسما. يبقى أقوام دي كلها صفات ذم ولا مدح؟ ذم. يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهد من غير ما يطلب منه الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمانة أو يتسمنون. في حديث آخر عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الشهداء أو بخير الشهداء؟ من يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. من يأتي بالشهادة قبل إيه؟ قبل أن تطلب منه. يبقى هذان دليلان سمعيان، فعل ظاهرهما التعارض، ولكن كما قلنا قبل ذلك إن التعارض إذا وقع بين نصين وكلا النصين ثابت، أي صحت نسبته إلى قائله، فقلنا أهل العلم في هذا التعارض سلكوا مسالك. المسلك الأول الجمع، وده أسد المسالك وأفضلها على الإطلاق، وقل أن تجد نصين متعارضين إلا وجمع العلماء بينهم، وهذا واضح في كتاب الإمام الطحاوي مشكل الآثار ومختلف الحديث. مشكل الآثار هذا تقريبا في أكثر من 10 مجلدات تكلم فيه على النصوص التي ظهرها التعارض. فالعلماء بيسلكوا مسلك الجمع، وهذا إن شاء الله موجود بكثرة. طيب، عجزوا عن الجمع بكل وجه ممكن، فينتقلوا بعد ذلك إلى النسخ، وقلنا لجؤهم إلى النسخ، واللجوء إلى النسخ بيلزم منهم عدم إمكانية الجمع، يعني هو ما لجأ إلى النسخ إلا لما عجز عن الجمع. أيضا يلزم منه أن يكون كلا النصين ثابتين، ومعنى الثبوت أي صحت نسبتهما إلى القائل. أيضا أن يكون الدلالة في كلا النصين واضحة، وحدث تعارض ولم يتمكنوا من الجمع بينتقل إلى بعد ذلك إلى النسخ. يبقى متى يصار إلى النسخ؟ عند تعذر الجمع. بعد ذلك أن يكون كلا النصين ثابت وصحيح، ما هو ممكن يكون في تعارض بس أحد النصين غير ثابت، يبقى هنتكلم في إيه؟ وأيضا لابد أن تكون الدلالة من النصوص صريحة وواضحة، يلجأ إلى النسخ. ولكي يقف العلماء على النسخ ليس لديهم إلا 3 طرق من خلالها يجزموا بالنسخ. الطريق الأول أن يكون في النص دلالة أو قرينة صريحة على أن هذا النص منسوخ. ماشي؟ أن يكون في النص دلالة صريحة على أن هذا النص منسوخ. مثال ذلك قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام مسلم، قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرمن. يبقى هنا أصبح النص فيه قرينة صريحة، فيه قرينة صريحة على أن إن هذا النص 10 رضعات منسوخ ب5 رضعات. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. الطريق الثاني لمعرفة النسخ، ده الكلام ده بعد إيه؟ بعد وجود التعارض ويشكل عليك وعدم الجمع والدلالة صريحة في النصين. أما إن أمكن الجمع والدلالة صريحة وأحد كلا النصين ثابت، ما ينفعش أصلا نقول في نسخ. الطريق الثاني لثبوت النسخ معرفة التأريخ، يعني متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ومتى قال ذاك الكلام. ومعلوم أن المتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثالث الذي به يثبت النسخ أن يجمع العلماء على أن العمل بهذه الآية أو الحكم المستنبط من هذه الآية منسوخ لا يعمل به. كل طريقة من الطرق الثلاثة تكفي لثبوت النسخ. نعم. أعرف
إزاي تأخير الحديث عن تقديم الفطر؟
ما أسمع.
أعرف إزاي في نص مقدم بتاريخ والتاني مؤخر
عن التاريخ؟ هو معرفة التاريخ يعني بالنظر لأهل العلم في أسباب النزول ودرست السيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كذا، قال يوم بدر كذا، ومعروف بدر قبل الفتح، فما قاله في الفتح وكان متعارضا مع ما قاله في بدر ولم يمكن الجمع، فما قاله في الفتح ناسخ لما قاله في بدر. ماشي، معرفة التاريخ من خلال دراسة السيرة. طيب، ما عرف ما تمكن العلماء من الوصول إلى النسخ بإحدى الطرق الثلاثة المتقدمة، يبقى لا يجوز القول بالنسخ. ننتقل إلى الترجيح، ترجيح أحد القولين على القول الآخر. ومسالك العلماء في الترجيح 100 مسلك، ذكرها الإمام الشوكاني في إرشاد الفحولي إلى تحقيق الحق من علم الأصول. فإن قال قائل كيف نقدم النسخ على المرجوح؟ الجواب: المنسوخ عمل به فترة معينة من الزمن حتى جاء الناسخ، فلما جاء الناسخ ألغي العمل بالمنسوخ. أما الراجح والمرجوح فالمرجوح لم يعمل به مطلقا، ومن أجل هذا قدم العلماء النسخ على الترجيح. عجز العلماء عن الترجيح، يتوقف العالم إلى أمد حتى يعيد النظر في المسألة أو يكلها إلى عالم آخر. ده إخوانا مسالك العلماء في مسألة تعارض الأدلة. طيب، يبقى مسألة فيجب تقديمه باتفاق العلماء سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع باليقين، فإن الظن لا يدفع باليقين، هذا لا شك فيه. ولكن طالما صحت نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان أحاديث أحد، فيجب العمل به مطلق ولا يجوز تركه إلا بنسخ أو بترجيح. وأما إن كان ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيا أو عقليا. يقول: وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقل معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام. وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي معلوم الفساد بالضرورة هو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. احنا أملينا عليكم النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. طيب اكتب. قال شيخ الإسلام: والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أنزل إليه النقل، فالذي خلق العقل هو الذي أنزل أو أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أعيد هذه العبارة. العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. معاش محمد؟ فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. طيب القاعدة 69 بعد 100 عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، ودي من القواعد الماتعة. يعني الجهل بالشيء لا يدل على انتفائه، بلك ما انت تجهل ولكن غيرك يعلم، فليس كل ما جهله الإنسان دليل على عدم وجوده. عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلم. فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلم. إيه معنى كلمة سواء علمنا صدقه أو لم نعلم؟ أي سواء صدقنا به أم لم نصدق. واضح يا أخواننا؟ فهو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلم، لأن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم من دين الله بالاضطرار، تصدقوه فيما أخبر. ولكن ممكن العبد لا يصدق أو يصدق. طيب صدقت أم لم تصدق؟ الأمر ثابت، الحقيقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. فلما أخبر عن المسيح الدجال وأخبر عن دابة الأرض وأخبر عن يأجوج ومأجوج وأخبر عن أخبار كثيرة، بعض الناس لا يصدقون هذه الأخبار، والله تصديقهم لا يؤثر في القضية شيء، فإن الحقيقة ثابتة وموجودة بخبر الصادق المصدوق. أما تصديق المصدقين وتكذيب المكذبين لن يغير في الأمر شيء. يقول: ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فهو أمر به وإن لم يطعه الناس. فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على وجودنا، فضلا عن أن يكون موقوفا على عقولنا أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا. وهذا كما أن وجود الرب وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر سواء علمناها أو لم نعلم، فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع. انتبهوا، العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثرا فيه. فتبين بذلك، بذلك اللي هو سبق، إن هو إيه؟ عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الرسول في كتاب والسنة موجود سواء علمنا به أم لم نعلم، سواء صدقنا أم لم نصدق. وكذلك من أرسله الله عز وجل رسولا إلى الناس فهو رسول، سواء صدقه القوم فهو رسول، لم يصدقوه فهو رسول. فأصبح الرسالة والحقائق موجودة ولا يعلق وجودها على وجود الناس، بل قال: فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع ولا معطيا له صفة لم تكن له. يعني إيه؟ الشرع موجود. طيب لما علم به العقل، لما علم به العقل واستحسنه. هل علم العقل واستحسانه بالشرع أضفى على الشرع صفات جمال؟ أبدا، لم يؤثر فيه شيء بأي حال من الأحوال. يقول: فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع ولا معطيا له صفة لم تكن له ولا مفيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثرا فيه. فإن العلم نوعان، أحدهما العملي وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه. ثاني أحدهما العمل وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، إنسان مثلا عنده قطعة أرض ويريد أن يقيم فيها بيتا، فبيذهب إلى المهندس المختص ويبدأ يتكلم معه على تصور، ما فيش حاجة موجودة، أنا أريد بيتا فيه وفيه وفيه، يبدأ يتكلم، بيتكلم مع المهندس بكلام وهو يتصور والمهندس يتصور، يبدأ إيه؟ معلوم عند رب البيت وعند مين؟ المهندس. طيب هذا لكي يكون عمليا أو يكون واقع يشترط فيه أن إيه؟ أن يتم العمل، هذا معنى كلمة العملي وهو العلم العمل، وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم، لأن الشيء المعلوم لن يكون إلا إذا تم العمل به كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه. الثاني الخبر النظري وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم به كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسوله وملائكته وكتبه وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها. كويس، لذلك في حديث مكذوب احذروه، وكثيرا ما يقوله أهل التصوف، قال الله عز وجل: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. معايا؟ ده الجماعة الصوفية دائما بيرددوا هذا الحديث وهو مكذوب لا يصح. والثاني الخبر النظري وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائكته وكتبه وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها. والشرع، انتبه، مع العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه وأعطاه ذلك وأعطاهم. هذا ضمير عائد على مين؟ طب ركزوا شوية، معلش هي الدوشة مش بإذن إلى الله المشتكى، لكن شوية في المعلومة دي. طيب طب انا جايز فهمت غلط، اقرا تاني ونفكر سوا مع بعضنا لعل اخطات. الثاني الخبر النظري، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم به، مثال كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائكته وكتبه وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها. كويس لحد كده؟ واضح ولا فيها مشكلة؟ والشرع مع العقل هو من هذا الباب. يبقى الشرع هنا بمثابة كعلمنا بوجود الله إلى غير ذلك، والعقل بمثابة قصدي والشرع هنا اللي هي المعلومات عن المولى عز وجل والحقائق، والعقل بمثابة علمنا نحن. كون علمنا أم لم نعلم مش يأثر في القضية. كذلك العقل مع الشرع، فإن الشرع المنزل من عند الله، ركزوا يا أخوان، ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه، إلى إيه؟ إلى العلم الشرعي، وإلى أن نعلمه بعقولنا. فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنيا، يحتاج فعل، أين الفاعل؟ العقل في دنيا، وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك، أعطاه الشرع، لا أعطى الفعل الشرع، وهي الضمير عايد على مين؟ على العقل. أحسنتم، واضح يا أخوانا دي؟ أعطاه الشرع صفة لم تكن له قبل ذلك. إيه هي؟ صفة العلم. أحسنت، صفة العلم. ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا. كل من أثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح، وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول. كيف؟ لأن صحيح المعقول لا يعارض إيه؟ صريح المنقول، صريح المعقول. طيب هذا الذي خالف صحيح المنقول قال معي صريح المعقول، الجواب كذب، بل معه ما يشبه صريح المعقول. انتبهوا يا اخوانا، علشان كده شيخ الاسلام، وانا نبهت مره الموضوع ده في كتابه تعرض العقل والنقل، كان اغلب تركيزه على ما سماه المناطقه والفلاسفه بثوابت المعقول. ثوابت المعقول، فكان شيخ الاسلام يقول لهم لا، هذه ليست بمعقول فضلا عن ان تكون ثوابت، ودي دايما خد بالك منها. يطرح لك شيء يقولك لا هي دي مسألة حد يختلف فيها، الدنيا بحالها بتقول الكلام صريح المعقول، قل له لا، ده هذا صريح المعقول بالنسبة لك، أما عندنا ليس بمعقول فضلا أن يكون صريح المعقول. وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول، وكان أولى بمن قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اكتب عندك، والمعني بالسمع هنا الامتثال للشرع. فالسمع له ثلاث إطلاقات، فالسمع له ثلاث إطلاقات. الأول إدراك الصوت، الثاني له ثلاث إطلاقات. فالأول إدراك الصوت، والثاني فهم المعنى، والثالث الامتثال لما دل عليه من أحكام. والسمع له ثلاث إطلاقات: إدراك الصوت، فهم المعنى، الامتثال لما دل عليه من أحكام. الأصل 71 بعد 100 قد علم قطعا. اكتب عندك: وهذا هو معنى الإجماع. قد علم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. اكتب عندك: الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسائل الدعوة توقيفية، كما أن الدعوة توقيفية. الوسائل لأحكام المقاصد، فوسائل الدعوة توقيفية كما أن الدعوة توقيفية. إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. حاضر اخ، بس المشكلة ان انا يعني احنا بشر. محمد فين؟ محمد خوك فين؟ محمد خوك الجمال. انا اشوف هات الجهاز اللي كمك، وهذا مكتبة الشمل. قد علم قطعا أن الرسول لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. حقيقة الأمر هذه القاعدة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه سئل في مجموع الفتاوى سؤال: أرى يعني لزاما على كل طالب علم أن يحفظه إن استطاع، أو أن يستوعب معناه، وهذا أقل تقدير قصد بالموضوع الذي نتكلم فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو الناس أي إلى الشرع بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، بل دعاهم بالأدلة والبراهين اللي هي الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسائل الدعوة توقفية كما أن الدعوة توقفية. الفتوى طويلة وسأقراها بشيء من التؤدة، ويريد تطبع وتوضع في جيبك، وإن وجدت مقاما يستوعب ما فيها اعطيها إياه، فهي فتوى حلوة طيبة ملاح يعني في أمس الحاجة في الوقت الحاضر. يقول: وسؤل شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني رضي الله عنه عن جماعة يجتمعون، لا سأمليها عليكم صعب جدا طويلة تاخدها 3-4 صفحات، عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر، يعني يصنعون الكبائر على جماعة يجتمعون على قصد الكبائر. الفتوى دي في مجموع الفتاوى يا أخواننا المجلد الثاني صحيفة 27 و400 كما هو في المكتبة الشاملة، الجزء الثاني صفحة 27 و400، عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك فلم يمكنه، واضحة؟ إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر مباح بغير شباب. فلما فعل هذا تاب منهم جماعته، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ الفتوى واضحة؟ السؤال واضح؟ الجواب أحلى. فأجاب الحمد لله رب العالمين أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم أن الله بعث محمدا. ما هو دلوقتي تتكلم معهم يقول لك طيب كيف السبيل لتطبيق شرع الله؟ ما قدرناش إلا مجلس الشعب. نفس الطريقة بالضبط، ليس أمامنا إلا الديمقراطية، ليس أمامنا إلا التحزب لننهض بالبلاد. انظر هو هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ مع أن هذا الشيخ لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا، يعني هم بيعملوا كبائر، قعد ينصحهم في المساجد يعمل لهم دروس علم، ما حد سمع الكلام، قالوا أنت تعال بنية، جلسوا بنية الإقلاع عن هذه المعاصي، وجاب لهم واحد مغنواتي ومعاه دف بس بشعر مباح، والدف ما فيش فيه صلاصل وما فيش مزمار ولا حاجة خالص، وبدأ يغنوا شوية وقلوب تبعيب كده بقى خلاص بقى نتفق كلام رجالة نبطل السرقة وزينة غني يا عم شوية. مشوا على هذا قبل فترة من الزمن، النتيجة ايه؟ مرضية اهو. وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات، تورع يعني وصل لمرحلة ايه؟ ترك المعاصي ووصل لمرحلة الايه؟ الورع، ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات. يبقى هؤلاء القوم اجتمعوا بنية صالحة وأخذوا مسلكا معين وهو المغنوات بدف بلا صلاصل ولا شباب اللي هي المزمار. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح؟ وخبلك يبقى هنا ده واقع عملي، واقع إيه؟ عملي. فعلوا كده وأصبحوا اللي كان بيسرق بطل سر، واللي كان بيزنى لك رجل كنت انهبلت ولا بعمل الكلام ده. تعال بقى شوف الديمقراطية، جربوا وفشلت ومع ذلك يفكرون المرة الثانية. ضلال ما بعده ضلال، وصدق من قال من جرب المجرب فعقله مخر. طيب شوف بقى فتوى شيخ الإسلام والأصل الذي وضعه له. يا ودي محمد خلاص كان مش ورجع تاني. قال الحمد لله رب العالمين أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه. فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه. وثبت عن العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، وقال: تركتكم على البضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة، وترجم عليه أهل العلم في الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كما ترجم البخاري والبغوي وغيرهما: فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. إذا عرف هذا الأصل ده كله، فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة. وضحت تاني الأصل ده؟ الفتوى كلها قواعد أصولية. يقول: إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا إلى تتمة. وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها، والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم، فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه بل نهى عنه، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك. وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور اللي هو معروفين بالخير والصلاح قصد أن يتوب المجتمعون على قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي اللي هو إيه؟ المغنواتي، يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية. ده الاحتمال الأولان، الشيخ ماله؟ لا، في بقى احتمال تاني اللي هو ينطبق على أصحاب البدع عندنا، لأن مسألة من هم جهلة لا، ده كانوا بيشنشنوا وصدعوا رؤوسنا بكلامهم قبل الأحداث، يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية، فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي. بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة تابوا إلى الله بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية، وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية، إما مع حسن القصد إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل. المتفصلة تفصيل، واخد بالك؟ كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد، وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين. قال تعالى في النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى في أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى في حق أهل العلم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وبهذا السماع اللي هو الشرعي هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد، وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبه أمر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعليه كان يجتمع السلف كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم يستمعون، وكان أبو عمر وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون إلى آخره. يبقى هنا الوسائل لها إيه؟ ولا يستدل على مشروعية العمل بالنتائج، بل يستدل على مشروعية العمل بالأدلة. فلو وصلوا إلى البرلمان وكونوا أهل الحل والعقد وطبقوا الشريعة بحذافيرها والحدود بأكملها ما انخرمنا عما نعتقد طريق بدعي لا يجوز. سمعتوا الفتوى يا أخوانا؟ أأمل إن شاء الله أن ترجع إليها وتسطرها بيمينك وتحتفظ بها، فهي إن شاء الله نافعة مفيدة. شو محمد جزاك الله خير. نعم نعم من ما هم كلهم بقى جمعهم قاسم مشترك وهو الهوى. طيب يقول قد علم قطعا أن الرسول لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. احنا بنقول الوسائل لها ايه؟ أحكم المقصد. المقصد عندنا اللي هو الغاية العظمى والهدف الذي من أجله خلقنا ربنا أن يحقق العبد عبوديته لله. لكي أحقق هذه الغاية وهذا الهدف عندي وسائل لأصل إلى هذا الأمر. فالعلماء قالوا أنا عندي المقصد لابد أن يكون شرعيا، وعندي الوسيلة لابد أن تكون شرعية. الوسائل لها أحكام المقاصد، وده أمر معروف وما فيش حد يختلف فيه أبدا. رجل يريد أن ينجب ويكون عنده 10-12 عيل، يتخذ الخدن أم يتزوج الزواج الشرعي؟ معروف يعني إيه بدائيات، يعني لدرجة أن الواحد لما بيضرب هذه الأمثلة بيستحي أن يوصف من بعض القوم بسذاجة. رجل يريد أن يكون من أغنى الناس مالا حتى يؤدي الزكاة ويكفو طلبة العلم وينفع المسلمين ويصنع أفعال الخير للمسلمين، خلاص. طب قال يا أخوانا أنا أريد أقصر الطرق، إيه الدنيا بس سنة وغمضوا عني تجارة مخدرات وأنا أغرق الدنيا بحال. أي واحد عقل يقول له كان ده لا يجوز. طيب يبقى وبالرغم أن أنت مقصد نيتك حسنة وما تبغي إلا الخير، ولكن لابد أن تكون الوسيلة إيه؟ شرعية. نفس الطريقة بالضبط، أنا أريد أن تطبق حدود الله، أريد أن تحكم الشريعة. أي إنسان لا يريد أن تحكم الشريعة لا شك في كفره، مسائل منتهية. ولكن القضية مش قضية إرادة فقط وقضية نية فقط، كما قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يبلغه أو لا يدركه، لابد من الاتباع. يبقى أنا أريد أن أحقق الوسيلة الشرعية الموصلة لهذا الأمر. لذلك الأئمة الأعلام قالوا إن الدعوة لدين الله عز وجل عبادة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، عبادة بل من أعظم العبادات، فلابد أن تكون توقفية. طب الوسائل المستخدمة في الدعوة لابد أن تكون توقفية، يعني إيه أقعد على الأرض؟ لا، فرغ بقى بين الثابت والمتغير. فرغ بين الثابت. وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلمة والرسالة وضرب الأمثلة بالواقع، يعني خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره وقال هذا سبيل الله مستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا طريق صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى وسيلة من وسائل التعليم الموعظة الحسنة في الجمعة وفي غيرها، الرسائل من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. طيب ما هو ده اللي يفعل؟ طب والميكروفون ده كل الحكاية إنني أسمعك الصوت. طب الفلاشة والسي دي وغير ذلك، ده أنا بأسمعك الصوت مع عدم وجود المتكلم، واخد بالك؟ طب والرؤية، رؤيتي وأنا أتكلم أجازها العلماء لضرورة نقل العلم، لا نتخطى هذا، ولا يباح من ذلك أن ترى المرأة الرجل الأجنبي ويتكلم في شرع الله. طب التمثيل لا يجوز، نعمل مسلسلة أو مسرحية عن حرمة التدخين، جابوا عيلين، عيل فحل كده بيأكل سبعة أمعاء والتاني جلد على عظم بيشرب سجاير والتالت فحل، قالوا يلا اجروا مع بعضكم جاري، وهم بيجروا الواد الفحل وصل، الواد المرهوق وقع في وسط السكة جات له ذبحة، قال لك مش هذا ضرر التدخين اهو، ونسقف ونهيص والبطل والبطل. طب وده اللي هو اللي هو تمثيل الإسلام يا اخوانا، المسألة دي خطيرة جدا. لذلك لما فتح بابها في بلاد المسلمين اتخذها الغرب تكأ، ومثلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا الصحابة، ولا يبعد أن يمثلوا الرب عز وجل. يبقى وسائل الدعوة توقف. لذلك الأئمة الأعلام لما علموا ان وسائل الدعوه التوقيفيه تصدوا للوعاظ والقصاص. القص اللي هو يبدا يخترع قصص وهي مكذوبه ليؤثر في الناس ويربيهم على شريعه الاسلام. بس سلك وسيله الايه؟ القص. يعني يالف قصص يخترع كما يحدث الان. يعني كثير من الناس اللي هم بيسموا نفسهم الادباء او الكتاب بيكتب قصه، او مثلا واحد يريد ان يصنف مصنفا واخد بالك ويريد ان يجعله في صوره سؤال وجواب، يقول وجلس الشيخ محمد مع زوجته الحاجه فاطمه واولاده مصعب وعمير، ويبدا يجيب ايه اسامي الصحابه، وبداوا يتناقشون في احكام الاعتكاف، فقال الشيخ محمد يا اولادي، ويبدا يعمل سين وجنب وما حصلش. ما ده الكذب بعينه، هذا هو الكذب بعينه، واخد بالك. كذلك مثلا نريد ان نمثل نعمل مسرحيه نبين للناس هدي الاسلام في النوم، خشب المسرح ونجيب سرير وعليه بطانيه، والواد جه من بره تعبان، انا تعبان وام مرمى على السرير، قالوا اخوه، قالوا لا هذا لا يجوز، قم توضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن، يقول الواد مضطجع، قل وراي، قال لا، وما الداعي؟ تم هذا الامر يشرح باسلوب طيب بالفاظ متقنه بنصوص ثابته وينتهي الامر على ذلك. ولكن هكذا كما قال ابن خلدون في مقدمته ويل للمغلوب من الغالب، ويل للمغلوب من الغالب، أن يقلده في كل شيء. لذلك لما انتكست الأمة ببعدها عن شريعة ربها عز وجل بدأوا ينظرون إلى الغرب من منظور هم أسفل وهو أعلى، فكل ما فعله الغرب ينبغي أن ينقل إلينا، لدرجة قالوا تمثيل إسلامي، وقام خبيث من الخبثاء قال ديمقراطية بضوابط شرعية. هذا الذي يحدث. يبقى دي كلها يا أخوانا وسائل لابد أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة. الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. أعيد هذه الفقرة وأقف عندها. قد علم قطعا أن الرسول لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، إنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بالمناسبة إن شاء الله يعني أشرف وأسعد ولا يعلم بقدر سعادتي إلا الله، الخميس القادم بعد القادم إن شاء الله ندعوكم جميعا بلا استثناء لعقد نكاح ولدي عبد الله في القرية في مسجد التوحيد، وإن شاء الله سيكون هناك كثير من إخواننا أهل العلم، ونسعد بإذن الله برؤية كل واحد منكم الخميس القادم بعد القادم إن شاء الله، القادم ده لا اللي بعده أه بإذن الله، وعليه يعني لا من العصر إن شاء الله الطعام هيبدأ من الواحدة وينتهي العقد في صلاة المغرب بإذن الله، وعليه يعني أنا سأقترح أمر والقول لكم، إن أذنتم لي أن أتخلف الثلاثاء القادم فجزاكم الله خيرا، لم يرضى واحد والله سآتي، واخد بالك، لا يعني مضغوط على الآخر، لأن أصلا ما فيش اللي هو عيل واحد لي وأنا الذي أقوم بصنع كل شيء، فإن أذنتم لي أن أتخلف خير وبركة، والله لو لم تأذنوا سآتي، دي مسألة لأن الدرس عندي مقدم على كل شيء. وبس الذي أريده الذي أريد أن يحضر الجميع إن شاء الله تبقى في إفادة. طبعا والدنا الشيخ المبارك حسن البنا يكون موجود بإذن الله في القرية إن شاء الله في مسجد التوحيد بإذن الله، وطبعا ودها سيتزوج ربيبتي. نعم كل ما تشتهي ستجده إن شاء الله، ولو أتيت بطعامك لكان خيرا لنا. نعم لا الدروس كلها قائمة، ما ده التلات، وبقول لك لو أي أخ منكم فاضل وكلكم فضلاء قال لا يا شيخ الدرس أهم، والله لا جاي، دي ما موضوع منتهي عندي.
الدورة عند الشيخ السنة هتخلص
والله.